بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
للتذكير أيها الإخوة والأخوات، في باب الاستنجاء بالحجارة نحن في الحديث 123 حسب المختصر الذي يتم شرحه من قبل فضيلة الشيخ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، مختصر الإمام البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. وحسب الأصل بالنسبة للصحيح الحديث 155، حديث أبي هريرة. وعدنا الإخوة فضيلة الشيخ نستكمل كلام ابن قدامة رحمه الله في شروط ما يستجمر به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار. وذكرنا فيما تقدم أن الاستجمار بالأحجار لا يزيل عين النجاسة بالكلية، وإنما هو من باب التخفيف والتيسير على الأمة، وهو مجزي إجماعا. وعرفنا أن الضابط للاستنجاء المجزي، الاستجمار المجزي، أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، هذا عند أهل العلم. قال: ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار. فأما الزلج أو اللزج،
المعروف اللزج، لكن في مواضع تقدم فيها الأحرف شده جبذه وجذبه.
الآن في فرق بين لزج وزلج، لأن زلج وزلق معناهما واحد، ولزج الآن الزجاج مثلا، زلج ولا لزج؟
زلج
زلج. عرفنا الفرق بينهما؟
ليس بمعنى،
يختلفان، لكن بعضهم يقول لزج، يعني بعض الكتب إذا أرادت أن تمثل، فأما اللزج كالزجاج كالزجاج.
الزلج
لا، يقول أنا الأصل زلج، لكن تجد في كثير من الكتب، ولعلها من تصحيح بعض النساخ أو بعض الطابعين، يقول زلج لزج، يقول لزج اللزج الذي يلصق بغيره.
صحيح.
نعم. بينما الزلج الذي فيه يحصل فيه انزلاق وتزلج. نعم.
أي نعم.
بمعنى أنه ينبو عن غيره فلا يلصق به. ولو قلنا أن معناهما متضادان، نعم، أن معنييهما متضادين متضادان، اللزج اللزق الذي يلزق بالشيء،
نعم،
والزلج الذي
لا يستقر عليه.
فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخو
وليس الرخو،
لا هو مثلث، لكن أجودها الكسر، الرخو وشبههما مما لا ينقي فلا يجزي، لأنه لا يحصل منه المقصود، ويشترط أيضا كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجزيه، لأنه يجفف كالطاهر، لأنه يجفف كالطاهر، ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه. وبهذا قال الشافعي، ومعروف أنه هو المذهب عند الحنابلة، لأن الكلام للحنابلة المغني. نعم. وقال أبو حنيفة: يجزيه، لأنه يجفف كالطاهر. الآن النجس متى تنتقل منه النجاسة إلى غيره؟ معلوما أن اليابس لا ينجس اليابس، لكن عندنا نجاسة يابسة لم يجد ما يستنجي به إلا هذه النجاسة اليابسة أو العين المتنجسة اليابسة. اليابس لا ينجس اليابس، لكن هل معنى هذا أن اليابس لا ينجس الرطب؟ قد يقول قائل أنه من أصل نجس ونحن نريد تجفيف هذا النجس، والحنفية يقولون يجزيه لأنه يجفف كالطاهر. يعني الآن من نظر إلى مذهب الحنابلة والشافعية في قولهم لا يجزي الاستنجاء بالنجس رأى أن هذا مضاد للمقصود، المقصود تطهير، فكيف يطهر بالنجس؟
جيد.
كيف يطهر بالنجس؟ والحنفية يقولون لا، المهم مسألة إزالة النجاسة بكاملها، بل يبقى ما يعفى عنه، وإذا كان النجس يجفف كالطاهر يجزي. لكن يبقى أن هذا ممنوع لأمرين: الأول أنه مضاد لما أريد منه وهو التطهير، يعني كما قيل في الفجل أنه مهضم، يقول الأطباء إن هضم نفسه فبها ونعمت، لأنه عسر الهضم، هو نفسه عسر الهضم. نعم
صحيح.
كيف يستنجى وينظف المحل بشيء نجس؟ يعني هذا يذكرنا بقول من قال وهو وجه عند الشافعية أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبين منه
يجوز التبرك.
لا، مسألة التبرك مسألة أعظم، يقولون كغيره من الشعر، شعر الآدمي نجس إذا بان منه، وكونه يوزعه على أصحابه بعدما حلقه في النسك للتبرك به يتبرك به وإن كانت هذه صفته، هذا تناقض.
صحيح.
هذا تناقض، والله المستعان. ولا شك أن القول بمثل هذا أنه
خطأ
ظاهر، خطأ ظاهر. يعني مسألة حنفية وما يتعلق بالاستجمار أمرها أسهل مما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولنا، يقول ابن قدامة، ولنا أن ابن مسعود، يعني الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. رواه البخاري، وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها ركس، يعني نجسا. وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه، يجب المصير إليه، ولأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل، يعني كالاستنجاء بالماء لا يجزي بماء متنجس، لا يجزي بالنجس ولا بالمتنجس قولا واحدا. لماذا؟ لأن الماء المتنجس نجاسته تتعدى، لكن العين المتنجسة التي يستجمر بها اليابسة نجاستها لا تتعدى، فقياسها على الماء فيما فيه. لكن المعول في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ركس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز الاستنجاء بشيء من طعام الإنسان ولا الحيوان ولا شرابهم لما في ذلك من إفساد الأموال. وإذا كانت العلة هي إفساد الأموال فلا يجوز الاستنجاء بكل ما له قيمة متقومة، ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث لأنه من طعام الجن إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة، ولكن إن استنجى بها أجزأه ويكون عاصيا بذلك، ويكون عاصيا بذلك، يعني يجزيه الاستنجاء بالعظم والروث لكن يكون عاصيا، لأن المقصود يحصل بها، وكونه خالف الأمر لا يعني أنه لا يصح الاستنجاء. وهذا على كل حال رأي شيخ الإسلام وله من يوافقه، والأكثر على أنه إذا استنجى به أنه لا يجزي. فأتيته بأحجار
بطرف ثيابي.
نعم، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي. الباء للظرفية، أي في طرف، لأن طرف الثوب صار ظرف لهذه الأحجار، أي في جانب ثيابي. وفي صحيح الإسماعيلي في طرف ملائي، الملاء ما يغطى به على البدن، في طرف ثياب في طرف ملائي. والثياب كما قال الكرماني يحتمل أن يراد به الجمع وأن يراد به الجنس. ثياب يعني لا يلبس المحرم السراويل،
وهو لا يلبس إلا واحد أو اثنين، أو المقصود الجنس؟
لا، السراويل مفرد.
آه،
السراويل مفرد جمع سراويلات، ولا يلبس السراويل، لكن هنا بطرف الثياب.
وما يصح مفردها سروال؟
على كل حال هي مفردة.
آه، مر معنا في كتاب الحج أظن هذا.
إيه، على كل حال نأتي إلى كلام الكرماني. الثياب قال يحتمل أن يراد به الجمع وأن يكون مفرده ثوب، وأن يراد به الجنس، كما يقال فلان يركب الخيول. لن يركب الخيول في آن واحد، لن يركب واحدا. قال العيني قلت فيه نظر، لأن ما ذكره يمشي في الجمع المحلى بالألف واللام كما في المثال المذكور. يعني الثياب لا شك أنها يحتمل أن تكون يراد بها الجنس، لكن ما الذي في الخبر؟ ثيابي بدون أل، بالإضافة إلى ياء المتكلم. والعيني يقول فلان يركب الخيول يحتمل أن يراد به الجنس، والثياب يحتمل أن يراد به الجنس، لكن الذي في الحديث ثيابي ما فيها أل. قال العيني قلت وفيه نظر، لأن ما ذكره في الجمع المحلى بالألف واللام كما في المثال المذكور. فوضعتها إلى جنبه، وفي رواية فوضعها، فوضعتها يعني الراوي أبو هريرة هو الذي وضعها إلى جنبه، وفي رواية فوضعها يعني أخذها من أبي هريرة فوضعها عليه الصلاة والسلام إلى جنبه.
طبعا هذا كله وهو لم يبدأ في قضاء الحاجة، يعني بعض الناس هو يقرأ الحديث يعتقد أنه أتى خرج أعطاه.
لا 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 لا، شو الآن لما قال خرج لحاجة فدنوت منه فقال أبغني إلى آخره، قبل أن يشرح، قبل أن يرفع، قبل أن يرفع ثيابه
وأعرضت عنه،
قبل أن يرفع ثيابه.
نعم،
وأعرضت عنه كذا في أكثر الروايات، وفي رواية الكشميهني واعترضت بزيادة تاء المثنات من فوق بعد العين. قال ابن حجر والمعنى متقارب، المعنى بين أعرضته واعترضته متقارب. لا، ليس متقارب، لأن الإعراض له معنى وهو الإدبار،
والاعتراض له معنى،
والاعتراض له معنى. عائشة تنام معترضة بين يديه، لا ليست معرضة عنه، معترضة بين يديه. ففرق بين هذا وهذا. وإن قال ابن حجر المعنى متقارب. فلما قضى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفعول محذوف تقديره فلما قضى حاجته، فلما قضى أتبعه بهن، أتبعه بهمزة قطع أي ألحقه، أي ألحقه، وكنا بذلك عن الاستنجاء، والأدق الاستجمار، لأن أهل العلم يستعملون الاستنجاء في موضع الاستجمار والعكس. نعم، وهنا قال باب الاستنجاء بالحجارة. الفقهاء لا يستنجي بروث، الفقهاء يعني يخصصون الاستنجاء بالماء
والاستجمار بالحجارة،
ومع ذلك وفي النصوص جاء الاستنجاء بالحجارة. بهن أي أتبع المحل بالأحجار. قال ابن حجر وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، يعني خشية أن يحتاج إليهم وإن لم يأمروا ذلك. واستخدام الإمام بعض رعيته، استخدام الإمام بعض رعيته، والإعراض عن قاضي الحاجة، يعني يقول
أعرضت عنه.
والإعانة على إحضار ما يستنجى به، والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث، لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن من التلوث، والله تعالى أعلم. يعني لا إشكال في كون الإنسان يعين أخاه، وينص أهل العلم على أن المتوضئ تباح معونته وتنشيف أعضائه. على كل حال هذا أمر في سعة. قال الكرماني: وفيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال أو نحوه، يعني كونه أعانه، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الإعانة، فهم يبادرون بخدمته. نعم. وهذا حينما يكون إذا انتفت مظنة المنة. لكن إذا وجدت المنة فعلى الإنسان أن يمنع، إذا عرف أن فلان يخدمه ثم يمن عليه بهذا يمنع. لكن من يتصور المنة في خدمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ المنة لله ورسوله، أن هداهم لذلك. قال الكرماني: فيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال أو نحوه، أستنفض بها أو نحوه. في رواية الإسماعيلي أستنجي بها، ولعلها هي المرادة بقوله أو نحوه، كما نبه على ذلك ابن حجر سابقا. يقول الكرماني: فيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال أو نحوه، يعني كلمة نحوك الآن استنفض، فهو ليس بجازم أن الخبر بهذا اللفظ، فرواه بمعناه غير متأكد من اللفظ النبوي. والرواية بالمعنى جائزة عند جماهير أهل العلم بشرطها أن يكون الراوي عارف بمدلولات الألفاظ وعالم بما يحيل المعاني، لابد. وأما إذا كانت ليست لديه هذه الأهلية فلا يجوز له أن يروي بالمعنى، وهذا قول جماهير أهل العلم. يقول العيني: فيه جواز الاستنجاء بالأحجار والرد على من أنكر ذلك. فيه جواز الاستنجاء بالأحجار والرد على من أنكر ذلك، وفيه مشروعية الاستنجاء، يعني من أنكر ذلك حجته أو حجته على أن على ذلك أن الحجر مهما كان لا يزيل النجاسة، ومن شرط صحة الصلاة زوال النجاسة. لكن ما دام ثبتت بها هذه النصوص القطعية أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الاستجمار بالأحجار، لا كلام لأحد. وفيه مشروعية الاستنجاء واشترطه الجمهور لصحة الصلاة، الاستنجاء اشترطه الجمهور لصحة الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود ومالك في رواية، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية، والمزني من أصحاب الشافعي أنه سنة. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية والمزني من أصحاب الشافعي أنه سنة. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. استدلوا به على أن أصل الاستجمار سنة، لكن ليس فيه دليل، إنما قوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يعود إلى الإيتار. يعني إذا استجمر بثلاثة أحجار ثم وجد أن المحل لم يتم إنقاؤه فزاد رابعا، إن استجمر فليوتر يأتي بخامس، إن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يعني لو اقتصر على أربعة كفت. قالوا: ويدل على انتفاء المجموع للإيتار وحده. وأطال العين في تقرير مذهبه، لكن هذا واضح أن الخبر في الأصل مسوق للإيتار لا للاستجمار، يعني دلالته الأصلية في الإيتار، من استجمر فليوتر، فلا مثنوية في الاستجمار، إنما من فعل فقد أحسن إنما هو في الإيتار. أما أصل الاستجمار فمأمور به في نصوص صحيحة صريحة. قلت: والاستدلال به فيه نظر من وجهين: الأول أن في ثبوته نظرا فالحديث فيه مقال لأهل العلم. الأمر الثاني أن دلالة الأصل الحديث الأصلية في الإيتار لا في أصل الاستجمار، لا في أصل الاستجمار. وقال القسطنلاني: فيه أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء اقتداء به عليه الصلاة والسلام وخروجا من خلاف من الخلاف، فإنه شرط عند أحمد، شرط عند أحمد أن يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء. نعم، ولذا يقولون في متون الحنابلة: ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، يعني قبل الاستنجاء والاستجمار. قال: وفيه أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء اقتداء به عليه الصلاة والسلام وخروجا من الخلاف، فإنه شرط عند أحمد، وإن أخره بعد التيمم لم يجزه.
لكن هذا إذا في حال دعت إليه الحاجة، لأن بعض الناس فهم من هذا الكلام أنه لا يصح الوضوء حتى يدخل يستنجي.
لا لا،
وهذا موجود، يرد أسئلة كثيرة عليك.
عامة الناس يظنون أن الاستنجاء من فروض الوضوء.
أي نعم، لأنهم فهموا هذا،
الاستنجاء من فروض الوضوء. أحسن. لا، الاستنجاء إنما هو للخارج، إذا لم يخرج شبه لا داعي للاستنجاء أصلا.
لأن بناء على هالعبارة: ولا يصح الوضوء إلا بعدهما،
ولا يصح، لا، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم.
أي نعم.
يعني معروف أنه لا استنجاء إلا من الخارج.
نعم.
في المقنع مع شرحه الكبير، المقنع للإمام الموفق، والشرح أيضا لابن قدامة يكون الموفق شيخه، يقول الموفق: فإن توضأ قبله، يعني قبل الاستنجاء، فهل يصح وضوءه على روايتين؟ قال الشارح: يعني أنت إن توضأ قبل الاستنجاء على روايتين، إحداهما لا يصح لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية هي صح، قال: وهي أصح، وهي مذهب الشافعي، لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرج. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم خرج على الروايتين، إحداهما يصح قياسا على الوضوء، والثانية لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة ولا تباح مع قيام المانع كما لو تيمم قبل الوقت. الثانية لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة ولا تباح مع قيام المانع كما لو تيمم قبل الوقت. وقيل في التيمم لا يصح وجها واحدا لما ذكرناه. قالوا أن الاستنجاء قبل الوضوء والتيمم هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام المضطرد، المضطرد. هذه حجة الرواية الأولى. الرواية الثانية الذي يقول على الشارح أنه أصح، أنه يجوز تقديم الوضوء والتيمم على الاستنجاء، حجتهم القياس على النجاسة في غير موضعها. حجتهم
قياس على النجاسة،
النجاسة يعني لو وجد على ظهره نجاسة، في ظهره نجاسة وتوضأ، نقول الوضوء صحيح ولا باطل؟
الوضوء صحيح.
الوضوء صحيح، ثم يزيل النجاسة إذا أراد الصلاة. لكن الفقهاء يفرقون بينما إذا كانت النجاسة في مخرجها وبين إذا ما كانت النجاسة في غيره. فإذا كانت في المخرج لها أحكام تخصها، وإذا كانت في غيره لها أحكام أيضا تخصها. هل يجزي الاستجمار في النجاسة على الظهر؟
أبد،
ما يجزي. فأحكام النجاسة في المخرج تختلف عن أحكامها في غيره، فلا بد من مراعاة هذا. وقيل في التيمم لا يصح وجها واحدا لما ذكرنا، وإن كانت النجاسة على غير الفرج فهو كما لو كانت على الفرج، ذكرها ابن عقيل لما ذكرنا من العلة. قال شيخنا: والأشبه التفريق بينهما كما افترق في طهارة الماء، ولأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعا منه بخلاف سائر النجاسات، بخلاف سائر النجاسات. يقول ابن بطال: اختلف العلماء، لا مانع أن نأخذ هذه المسألة باختصار ثم بعد ذلك نفصلها في الحديث الثاني
إن شاء الله.
يقول ابن بطال: اختلف العلماء في عدد الأحجار، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقى جاز، مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي يعني مذهب الحنابلة لا يجوز الاقتصار على دون ثلاثة أحجار وإن أنقى. وهذا المذهب عند الحنابلة قال الخرقي فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم تجزي حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينقي بالثلاثة زاد حتى ينقي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا استنجى بالأحجار فعليه يستنجي بثلاثة منها وإن حصل إنقاء بأقل منها، يعني لا بد من الثلاثة.
الطرف طويل ممكن نأخذه اليوم ولا؟
لا ما في قصير.
يا ليت والله شيخنا.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته الحديث، وسبق ذكر المناسبة. والثاني في كتاب مناقب الأنصار، الثاني في كتاب مناقب الأنصار باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني المناسبة بين الباب والكتاب
بعيدة.
كتاب مناقب الأنصار وذكر الجن، ذكر الجن تقدم في بدء الخلق.
نعم
ذكر الجن تقدم في بدء الخلق
صح. أما لكن
مناقب الأنصار فيه بعد.
مناقب الأنصار للحديث ظاهر
وجه الظهور،
ابن مسعود خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم منقبة كبيرة،
هو أنصاري لا ليس بأنصاري.
آه
في هذا الباب في المناقب وحديث الأنبياء ابن حجر كأنه يشكك في ترتيب الترتيب، حتى أنه في الباب السابع عشر من أحاديث الأنبياء تأخر عن موضعه إلى 30 باب. وترتيب الأنبياء معروف يعني عند والبخاري ماشي على التاريخ، لكن ذكر قوم عاد أخر عن كثير من الأمم التي بعدها. فيقول ابن حجر في فتح الباري لعل النسخة التي وقعت لابن عساكر يقول كانت غير مجلدة فاختل ترتيب ورقها، وإلا هناك في أحد الأنبياء الخلل ظاهر في الترتيب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فذكر الحديث وفيه حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العظم والروثة، قال هما من طعام الجن الحديث. ومناسبة الحديث ترجمة ظاهرة من قوله هما من طعام الجن لأن الترجمة بباب ذكر الجن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم بهذا إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد لأحاديث الجامع الصحيح، لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.